أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: قد أضاء الصبح لذي عينين، قد أضاء الصبح لذي عينين. عبارة مغزاها عميق جدا، أنه الصبح يضيء، لكن الذي له عين يضيء له، أما من لا عين له فلا يضيء له. الشخص الأعمى سواء ماذا كان في الصباح أو في المساء هو واحد، لا فرق عنده بين الصباح والمساء، هو أعمى. فالصبح يضيء للشخص الذي له ماذا؟ عينان. فكأنما أمير المؤمنين عليه السلام يريد بهذا أن الذي يكون أعمى القلب لا تنفع معه المواعظ، لا تنفع معه ماذا؟ الرسائل الإلهية وما إلى ذلك، يبقى في ضلاله لأنه أعمى. واضح كأنما الإمام لا يريد أنه هذا، لا يريد معنى هذه الرواية الأولي، بأنه يعني الإمام يخبرنا بأن الصبح يضيء لذي عين، هذا واضح، وإنما يريد ماذا؟ يريد ما يفهم من ذلك، وهو أن الذي لا بصيرة له لا تنفع معه المواعظ. هكذا أنا أفهم الرواية، لعله هناك فهم آخر. نعم، قال المصنف: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا. تقدم الخلاف في مسألة ماذا؟ في مسألة نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، هل يجوز أن ننيب غير المفعول مع وجود المفعول أو لا يجوز؟ قال المصنف أنه لا يجوز، والكوفيون ماذا؟ قالوا بأنه يجوز، واستدلوا بقوله تعالى ماذا؟ ليجزى الغفران، عفوا، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، على حسب قراءة أبي جعفر. واستدلوا بقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. ففي الآية ماذا؟ أعمل أو أناب الجار والمجرور وهو بما، مع وجود المفعول به وهو قوما. وفي البيت كذلك أناب الجار والمجرور بذكر مع وجود المفعول به وهو قلب. المصنف أجابه عن الآية، أو قال أجيبه، وهم البصريون أجابوا عن ذلك، أجيب عن الآية بأنها ماذا؟ شاذة، أن هذه القراءة قراءة شاذة. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، يعني الرفع على النيابة، يعني من نتيجة إن إنابته الجار والمجرور في الآية جاء شاذا، يعني القارئ قرأ هكذا، القارئ قرأ شذوذين على خلاف ماذا؟ على خلاف قواعد اللغة العربية. والبيت، البيت لم يخالف اللغة العربية، وإنما الضرورة ماذا؟ أوجبت عليه ذلك، يعني هو يريد أن ماذا؟ أن يكون آخر البيت مفتوحا، القافية ماذا؟ مفتوحة، يعني قصدي الحرف الذي قبل الحرف الأخير يريد أن يكون مفتوحا، ومقتضى الإعراب لابد أن يضمه، فلأجل الضرورة الشعرية فتحه، وإلا قلبه نعربه على أنه نائب عن الفاعل. أرجو أن يكون الأمر واضحا، هذا لم نؤكد عليه في الدرس السابق. في الآية واضح، نقول بما هو ماذا؟ نائب الفاعل لكنه شاذ. في البيت لا، نقول نائب الفاعل هو قلب على خلاف ما ذكره المستشكل. المستشكل قال بذكر هو نائب الفاعل، نقول له لا، نائب الفاعل في البيت هو قلب، لكنه لم يرفع ونصب. لماذا؟ للضرورة، فهو في الحقيقة مرفوع لكنه فتح لأجل الضرورة الشعرية، فنقول قلب في البيت نائب فاعل لمعنيه، وبالتالي الإشكال ينتفي. الآن المصنف يجيب بجواب آخر، ماذا؟ في خصوص الآية، هناك جواب آخر في خصوص الآية وهو جواب لطيف. يقول أنتم جعلتم بذكر ماذا؟ نائبا عن الفاعل، وقوما عفوا بما أنتم جعلتم بما نائبا عن الفاعل، وقوما جعلتموه مفعولا به. أنا أقول يعني المصنف أنه لا، نائب الفاعل هو ضمير مستتر في الفعل في يجزى. جيد، قوما ما إعرابه؟ قوما مفعول به. كيف؟ يقول يجزى يأخذ مفعولين، تقول جزى الله الناس خيرا، جزى زيد عمرا خيرا. ما إعراب زيد؟ فاعل، عمر مفعول به أول، خيرا مفعول به ثان، فجزاه يأخذ ماذا؟ يأخذ مفعولين. جيد، نحن أين كان كلامنا؟ كان كلامنا في البناء للمجهول. نأتي نسأل، هذا الفعل الذي يأخذ مفعولين عندما يبنى للمجهول ونقيم المفعول به مقام الفاعل، فأي المفعولين يقام مقام الفاعل؟ لا أدري واضح السؤال أو لا، فلنأخذ مثالا آخر غير يجزى. مثلا أقول لك ألبس زيد عمرا جبة، ألبس زيد فعل وفاعل، عمرا مفعول به أول، جبة مفعول به ثاني. جيد، الآن احذف الفاعل، احذف زيد، قل ألبس، فعندما تحذف الفاعل وتريد أن تقيم المفعول به مقامه، فهنا عندك مفعولان، عندك مفعول به أول ومفعول به ثان، فهل تقيم المفعول الأول أم تقيم المفعول الثاني؟ نقول يجوز كلا الوجهين، إلا في موارد تأتيكم إن شاء الله في الألفية، لا نريد أن ندخل فيها الآن. ففي قولنا ألبس زيد عمرا جبتان يجوز لنا أن نقول ألبس زيد عفوا ألبس عمرا جبتان. ألبس فعل مبني للمجهول وعمر نائب عن الفاعل وأصله مفعول به أول وجبة مفعول به ثاني. أو يجوز أن تقول ألبست عمرا جبة ألبست عمرا جبة عمرا مفعول به ثاني عفوا مفعول به أول وجبة نائب عن الفاعل مفعول به ثاني. جيد. الآن هذا الكلام ماذا ينفعنا في محل الكلام؟ ينفعنا في أن يجزى مبني للمجهول، وإذا أرجعنا يجزى إلى أصله نجده أنه يأخذ مفعولين كما ذكرنا قبل قليل، تقول جزى الله الناس خيرا. جيد. إذا كان يأخذ مفعولين فأحد المفعولين ماذا؟ يكون نائبا عن الفاعل. أحد المفعولين يكون نائبا عن الفاعل. إذا رجعنا إلى الآية نجد أنه بحسب الظاهر هناك مفعول أول عفوا هناك مفعول واحد فقط ليجزى قوما بما كانوا يفعلون. المصنف يقول نعم بحسب الظاهر هناك مفعول واحد، لكن هناك مفعول ثان لكنه مقدر تقديره الغفران. هكذا التقدير ليجزى الغفران قوما، أصله ليجزي الله قوما الغفران، ليجزي الله قوما الغفران. الله فاعل وقوما مفعول به أول والغفران مفعول به ثاني. جيد. حذفنا الفاعل وأنبنا المفعول به الثاني وهو الغفران مناب الفاعل، فقلنا ليجزى الغفران قوما. أين الغفران؟ الغفران ضمير مستتر، ضمير مستتر، يعني عندنا ضمير مستتر عائد على الغفران. جيد. لا أدري إن شاء الله الفكرة اتضحت. الآن يأتي السؤال، أيها المصنف من أين جئت بهذا الغفران؟ الآية قالت ليجزى قوما بما كانوا يعملون، لا يوجد ذكر للغفران، من أين جئت بالغفران؟ يقول لا يوجد في هذه الآية ذكر للغفران، لكن هناك ذكر للغفران في آية سابقة، هناك ذكر للغفران في آية سابقة. من هذه الآية السابقة نحن ماذا؟ نحن فهمنا الضمير المستتر أنه عائد على الغفران. عفوا الغفران موجود في نفس الآية، يعني أنا الآن اشتبهت، الغفران هو مذكور في نفس الآية. هكذا الآية، الآية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فقل للذين آمنوا ثم يقول ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون، ففهمنا الضمير المستتر من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا. طبعا هذا المعنى وإن كان لطيفا وتوجيه لطيف ومحاولة جيدة، لكن لا يناسب الآية، لا يناسب الآية. الآية يعني المفهوم من الآية أنه الله تبارك وتعالى يجازي القوم بما كانوا يكسبون، يجازي القوم بما كانوا يكسبون ولا يجازيهم بالغفران، هذا هو المفهوم من الآية. لكن بنتيجة محاولة نحوية قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل في يجزى عائدا على الغفران، المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به غاية الأمر، يعني وإنما أقيم المفعول به الغفران، ولم يقم ماذا؟ ولم يقم الجار والمجرور، غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك يعني إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل جائز، جائز طبعا قلنا جائز في موارد، في بعض الموارد لا يجوز، إن شاء الله تأتيكم في الألفية. نعم، لا أدري أين كنا في المطلب الثاني، في المطلب الثالث، لعله كنا في المطلب الثالث، هذا المطلب الأخير وهو تغيير الفعل عند البناء للمجهول. إذا بني الفعل للمجهول تتغير صيغته، يتغير بناؤه، يعني حركات ما قبل الآخر تتغير، وهذا بحث صرفي واضح. لماذا؟ لأن النحوي يبحث عن ماذا؟ عن أواخر الكلم، آخر النحوي يبحث عن ماذا؟ عن الإعراب والبناء. هسه هذه كفائدة، يعني لعلها تكون، يعني لعل ذكرها يكون فيه فائدة بالنتيجة. كل من النحوي والصرفي يبحث عن بنية الكلمة، كل من النحوي والصرفي يبحث عن بنية الكلمة، عن أحوال الكلمة، يعني بالدقة نقول عن أحوال بنية الكلمة. لكن النحوي يبحث عن أحوال البناء والإعراب فقط، والصرفي يبحث عن أحوال بنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء. هناك أحوال للكلمة لا هي إعراب ولا هي بناء، مثلا الفتحة والضمة والكسرة في ماذا؟ في وسط الفعل، هذه حال من أحوال الكلمة لكنها ليست إعرابا ولا بناء. مثلا الإدغام في الكلمات، تقول مثلا ضربه قتله، هذا ماذا؟ حال من أحوال الكلمة لكن لا هو إعراب ولا هو بناء، هذا يبحثه ماذا؟ الصرفي، ولا يبحثه النحوي. فكلامنا الآن هو بالحقيقة مبحث صرفي، أن حركات الفعل التي ليست في آخره كيف تكون؟ الفعل إذا بني للمجهول كيف تكون حركاته؟ أوله كيف يكون؟ ما بعد أول ما سيتبين إن شاء الله. فقال المصنف: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء، يعني المفعول به أو الجار والمجرور أو ما إلى ذلك مقامه، وجب تغيير الفعل. كيف نغيره أيها المصنف؟ وجب تغيير الفعل، يعني ماذا؟ تغيير حركاته، بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا. جيد، فالآن عندنا أول تغيير هو الضم، هذا الضم لا يفرق فيه المضارع والماضي. فعندنا قاعدة، دائما الفعل المبني للمجهول مضموم الأول. الفعل المبني للمجهول لابد أن يكون أوله مضموما. طبعا ها، لا نقول كل فعل مضموم الأول فهو مبني للمجهول، هذه قاعدة لعله تحصل عند البعض وهي غير صحيحة. لا نقول كل فعل مضموم الأول هو مبني للمجهول، لا، نقول كل مبني للمجهول مضموم الأول. هسه لا أدري واضح الفرق أو لا. يعني الفعل الذي يضم أوله يمكن أن يكون مبنيا للمعلوم، مثلا تقول ضرب زيد، هذا مبني للمجهول. ضرب زيد مبني للمجهول. يكرم زيد عمرا، هذا مبني للمعلوم. كلاهما مضموم الأول، كلاهما مضموم الأول. جيد. فدائما إذا كان الفعل مبنيا للمجهول سواء كان ماضيا أو مضارعا فهو مضموم الأول. تقول ضرب زيد ماضي مضموم الأول، يضرب زيد ماضي، عفوا مضارع مضموم الأول. جيد. فلا فرق بين الماضي والمضارع من هذه ماذا؟ من هذه الجهة. ولو نبين المطلب ببيان آخر أوضح، نقول الفعل إما ماض أو مضارع. الفعل إما ماض أو مضارع. المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. انتهى، انتهينا من المضارع. تقول يضرب زيد عمرا، إذا بنيته للمجهول قلت يضرب عمرو، ضممت أوله وفتحت ما قبل آخره. كان يضرب صار يضرب، يضرب فضم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا بالنسبة إلى المضارع. الماضي على أنحاء أربعة، على أربعة أنحاء. النحو الأول أن لا يكون مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل. ما المراد من التاء الزائدة وهمزة وصل؟ سيتبين إن شاء الله، فقط كونوا معي. الماضي أربعة أنحاء. النحو الأول أن لا يكون مبدوءا بتاء زائدة ولا بهمزة وصلين. مثاله ضرب، ضرب لا مبدوء بتاء ولا مبدوء ماذا؟ بهمزة وصل، وإنما بدأ بالضاد. جيد. هذا النحو يضم أوله ويكسر ما قبله آخره. يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. تقول ضرب، ضرب زيد، أصله ضرب زيد عمرا مثلا، فتقول ضرب عمرا، كسرت ماذا أوله، عفوا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره. النحو الثاني أن يكون مبدوءا بتاء زائدة، مثل تعلمت، تعلمت، تعلمت المسألة، تعلمت أو تعلم زيد المسألة، تعلم زيد المسألة. هذه التاء زائدة. هسه كيف تعرف أنها زائدة؟ هذا مبحث صرفي. من الطرق التي تعرف أن تعرف فيها أن الحرف زائد هو أنه يسقط في بعض التصاريف، يعني تعلم أصله علم، تقول علم وتعلم، فالتاء تعرف أنها زائدة لأنها سقطت في علم، الحرف الذي يسقط هذا زائد. طبعا هناك استثناءات، نحن ليس بحثنا صرفي، هناك حروف تسقط لكن لعلة صرفية، هسه هذا إن شاء الله إذا أخذتم الصرف يتضح عندكم. فالتاء هنا زائدة، جيد. هذا يضم أوله وثانيه، يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره. طبعا نفس الأول، الأول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذا أيضا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، لكن يضاف إليه ماذا؟ أن الثاني يضم أيضا. تقول تعلم زيد المسألة، فتحذف زيدا فتقول تعلمت المسألة، تعلمت المسألة، فتضم الأول وتضم الثاني وتكسر ما قبل ماذا؟ ما قبل الآخر وهي اللام. جيد، هذا الثاني. الثالث أن يكون مبدوءا بهمزة وصل، مثل انطلقت، انطلق زيدون، انطلق زيد. هنا انطلق بدأ بهمزة واصل، همزة الوصل كيف نعرفها؟ كيف نعرف أن هذه الهمزة همزة واصل أو همزة قطع؟ همزة الوصل تسقط في الدرج وتثبت في بداية الكلام. همزة الوصل إذا جئت بها أثناء الكلام تسقطها، تقول مثلا وانطلقت. إذا لاحظتم، طبعا لا يقول لي أحد هذه تكتب، هذه بحوث إملائية، علم الإملاء يذكرون فيه أن هناك حروف تكتب ولا تلفظ، وهناك حروف تلفظ ولا تكتب، وهناك حروف تكتب وتلفظ. فهذه همزة الوصل من الحروف التي تكتب ولا تلفظ. فأنت الآن عندما تلفظ ماذا تقول؟ تقول فانطلقت، تأتي بفاء ونون مباشرة وتسقط الهمزة. هذه الهمزة التي تسقط أثناء الدرج أثناء الكلام هذه نسميها بهمزة وصلين. جيد، همزة الوصل تسقط أثناء الكلام وفي بداية الكلام تثبت، في بداية الكلام تثبتها. إذا أثبتها في بداية الكلام فلا بد من تحريكها، لأنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز البداية بالساكن، لا يجوز البداية بالساكن. جيد، الآن ما حكم انطلقت؟ إذا أردت أن أبنيه للمجهول نقول يضم أوله نفس الكلام، ويضم ثالثه ويكسر ما قبل آخره. يضم أوله ويكسر ما قبل آخره نفس السابق، لكن يضاف إلى ذلك أن ثالثه أيضا يضم، ثالث حرف فيه أيضا يضام. تقول انطلقت ماذا؟ بزيد، انطلقت بزيد، ثم تقول انطلق بزيد، انطلق، انطلق. ضممت الأول وضممت الثالث وكسرت ما قبل الآخر. الأول هو الهمزة والثالث هو الطاء وما قبل الآخر هو اللام. هذا حال الثلاثة. إلى هنا تحصل لنا أن كل مبني للمجهول في الماضي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، لكن قد يضم ثانيه وقد يضم ماذا؟ ثالثه. المضارع دائما يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. هسه هذه عندنا ثلاثة، نحن قلنا أربعة. الرابع في الحقيقة هو يدخل في الأول، يعني أنا حقيقة تحيرت كيف أبين المسألة بحيث لا يحصل عليها إشكال، لكن اضطررت للإشكال بالنتيجة. الرابع هو الفعل الماضي الثلاثي المعتل الوسط، هذا هو في الحقيقة يدخل في الأول لكن فيه خصوصية فأنا جعلته رابعا. فلنقرأ عبارة المصنف ونصل إلى هذا الموضع. قال نعم: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. هذه قاعدة، ما قبل الآخر يكسر في الماضي وما قبل الآخر يفتح في المضارع. تقول ضرب أو ضرب ويضرب، وإذا كان من كان الماضي، وإذا كان الماضي مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله. شارك، أنا أعيد قراءة العبارة بشكل آخر، شارك ثانيه أوله في الضم، يعني ضم الثاني كما أن الأول يضام. في مسألة التاء، في التاء يضم أوله ويضم ثانيه، وثالثه أوله، يعني شارك ثالثه أوله في مسألة الهمزة، يعني الثالث في المبدوء بالهمزة يضم كما أن الأول يضام. نعم. قال: تقول تعلمت المسألة، عفوا، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين الأول والثاني، وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء، الهمزة أول والطاء ماذا؟ ثانين، عفوا، ثالث. قال الله تعالى: فمن اضطر، إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر. لماذا قال إذا ابتدأ بالفعل؟ لأنه إذا لم يبتدأ بالفعل وقيل فمن اضطر تسقط الهمزة، تسقط الهمزة، فلا كلام لنا فيها بعد، لا نقول ضمت، لا نقول ضمت، وإنما سقطت من أصلها. فمن اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذيلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. لم يبق لنا وقت لشرح هذا البيت. قال: وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوساط، هذا قلنا يدخل في السابق، يدخل في السابق، لكن له خصوصية أنه يجوز فيه وجوه. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، ما معنى معتل الوسط؟ يعني وسطه حرف ألة، وسطه حرف ألة، وهو الذي يسمى في الصرف بالأجوف، يسمى بالأجوف. نحو قال هذا معتل الوسط، وسطه حرف علة وهو الألف، حروف العلة هي الواو والألف والياء. طبعا هذا أصله واو، أصله واو، الألف لا توجد ألف في اللغة العربية أصلية، وإنما دائما منقلبة عن واو أو ياء. قال منقلبة عن واو، أصله قولة، أصله قولة، وباع الألف منقلبة عن الياء، أصله بيعة. نعم، قال جاز لك فيه ثلاثة لغات، إحداها وهي الفصحى، كسر ما قبله الألف فتنقلب الألف ياء. عندنا قاعدة أن الألف إذا كسر ما قبلها قلبت ياء، الألف إذا كسر ما قبلها قلبت ياء. قبل قليل في الماضي ماذا كنا نقول؟ كنا نقول نضم أوله. الآن نقول لا، نكسر. اللغة الفصحى في هذا أن نكسره. قال إذا بنيته للمجهول قلت قي، عندما تكسر القاف تتحول ماذا؟ تتحول الألف إلى ياء، لأن الألف إذا كسر ما قبلها انقلبت إلى ياء، قاعدة صرفية. فتقول قيل بيع، قيل مبني للمجهول. قال الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، يعني تأتي بكسر وتعطيه شيئا من الضم. طبعا كثير من الأخوة يقول هكذا قوله، خطأ. تقول لي ما هو الصحيح؟ عفوا، لا، يقولون هكذا لا أستطيع أن ألفظها. لعله الأخوة هكذا يقولون قوله يقولون. نعم، هذا خطأ. الإشمام هو تأتي بالكسر لكن تعطيه شيئا من صوت الضم، ولهذا عرفوا الإشمام بأنه شوب الكسر شيئا من صوت الضمه، شوب الكسر شيئا من صوت الضمه، يعني هو كسر لكن تشوبه ماذا؟ بصوت من الضمه. هسه تقول لي شيخنا كيف؟ أقول لك اعذرني أنا لست عربيا لا أستطيع. كيف ألفظه؟ لا أعرف حقيقة، لا أعرف. هكذا لعلي أحاول، قيل خطأ الظهر. إذا أردتم أنه ابحثوا في هناك بعض المتخصصين في هذه المجالات. لا أدري، رأيت لعله مقطع فيديو جيد، يعني لفظها لفظا جيدا الإشمام، فأكتبوا في المواقع مثلا في اليوتيوب كذا أنه كيفية الإشمام أو الإشمام، يعني البعض يلفظها بلفظ جيد. المهم هي كسرة فتعطيها شيئا من صوت الضم. قال وهي لغة فصيحة أيضا، فالياء هنا تثبت، الياء هنا تثبت لأن الكسرة موجودة. قال الثالثة إخلاص ضمة أو ضم أوله فيجب قلب الألف واوين. الألف إذا انكسر ما قبلها قلبت الألف إذا ضم ما قبلها قلبت واوين. فتقول في قال قوله، وفي باع بوع. قال فتقول قول وبوع، وهي لغة ضعيفة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.